وأيضا بضعف الإيمان يبرز لأهل البدع أنف، يبرز لأهل البدع المغلظة والمتنوعة، تبرز لهم رؤوس فينشرون بدعهم وينشرون ما عندهم من كفريات، وهذا معناه ضعف الإيمان وضعف التوحيد، ومعناه افتراق الناس وصراع. لأن الدعوة إلى عقيدة التوحيد الخالصة هي التي تجمع الأمة، أما الدعوات العصبية والجاهلية ودعوات الطوائف والقبائل المتفرقة فهي التي تنشر الفوضى والبغضاء بين الناس وتؤدي إلى زوال أمرهم. ثم نقول أيضا بضعف الإيمان أو بزوال التوحيد يفقد الإنسان الأمن في الآخرة، تلك الرحلة الطويلة التي تبدأ من الموت وسكراته، ثم القبر وعذابه ونعيمه، ثم القيامة وأهوالها، ثم الجنة أو النار. فمن هو الذي يأمن في تلك الرحلة الطويلة التي لا بد منها؟ إنهم أهل الإيمان والتوحيد. ومن هو الذي يخاف في تلك الرحلة الطويلة أيضا؟ إنهم أهل الكفر بالله. أما أهل المعاصي فينالهم من قلة الأمن في تلك الرحلة بمقدار تلك المعاصي. فمن كان له الاهتداء التام كان له الأمن التام في الدنيا والآخرة، وينقص الأمن بمقدار نقصان الاهتداء، وهذا ينطبق على الفرد وعلى الأمة. ثانيا، ويتحقق الأمن بتحكيم الشريعة، لأن تحكيم الشريعة الإسلامية جزء لا يتجزأ من الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال: الفاسقون الظالمون. فإذا علم أن الشريعة الإسلامية واجبة الاتباع والتطبيق لا خيار لأي مسلم بذلك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة الأمرين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة، ألا له الخلق والأمر، فله الخلق سبحانه وله الأمر والحكم والشرع. وإذا علم شمول الشريعة الإسلامية للحياة كلها في جميع نواحيها، ومنها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، وكذلك أيضا أمور العبادات الفردية والجماعية، إذا علم ذلك كله فلا مجال في الإسلام لعلمانية كاملة تقول الدين لا علاقة له بالحياة، ولا لعلمانية جزئية تقول الدين لا علاقة له بالسياسة أو الدولة. وكذلك أيضا يعلم أن هذه الشريعة ثابتة صالحة لكل زمان ومكان، فأصولها وثوابتها وأحكامها ثابتة، ومن ثم فالدينونة لله بها لا يجوز أن يتخلف عنها مسلم بحجة أن مظاهر الحياة تغيرت كما هو الحال في العصور المتأخرة. إذا علم ذلك تبين لنا أن الشريعة الإسلامية جزء من الإيمان. مظاهر تطبيق الشريعة الإسلامية في وجود الأمن الحقيقي وترسيخه كثيرة، منها ما يلي: أولا أنها تحقق الأمن في ظل العبودية الحقة لله تعالى، أي أن تطبيق الشريعة الإسلامية على الفرد وعلى الأمة تحول حياة الإنسان المتمسك بها إلى حياة طيبة. وأبرز وصف لطيبة الحياة الأمن والاستقرار النفسي والجسدي والاجتماعي. ثانيا، أن نتاج تطبيق الشريعة وجود العدل، ووجود العدل هو الذي يؤدي إلى حقيقة الأمن. ومعلوم أن اختلال العدل اختلال للأمن، للفرد في دينه أو ماله أو نفسه أو عرضه، وللأمة في واقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيره. ثالثا، وتطبيق الشريعة حين يشمل الحاكم والمحكوم يتحقق التكامل القوي في المجتمع، فكل منهما عون للآخر، وكل منهما خاضع للشرع. ومن ثم فلا صراع في ظل تحكيم الشريعة بين الحكام والشعوب الذي تفترضه النظريات الثورية والاشتراكية، وحتى النظريات الرأسمالية التي تقول إنه لا حل إلا بالديمقراطية التي بها يحكم الشعب. يسود الأمن والأمان بين الحاكمين والمحكومين. رابعا، وبتحكيم الشريعة يتحقق منع كل من يريد علوا في الأرض أو فسادا، لأن تطبيق الشريعة قائم على الجميع. ومعلوم أن من يعكر الأمن أصناف، صنف يريد فسادا في الأرض بلا علو، غايته أن يفسد وأن ينشر الفساد وإن كان العلو لا يقصد، وصنف يريد علوا وتجبرا على الخلق وإن كان قد لا تكون غايته الفساد بذاته، وصنف ثالث يريد العلو والفساد في الأرض جميعا. فهؤلاء لا وجود لهم مع تطبيق الشريعة، وإنما البقاء للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وهؤلاء هم الذين بهم تأمن الحياة وتستقيم. خامسا، ثم إن السلطة في النهاية للشرع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية تدل على أمرين، أحدهما أن الأصل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن طاعة أولي الأمر من الأمراء أو العلماء تابع لطاعة الله وطاعة رسوله. ومن ثم فإذا أمروا بمعصية فلا سمع للطاعة. الثاني أنه عند التنازع، سواء كان بين الناس أو بين العلماء أو بينهم وبين الأمراء، مرد التنازع إلى الله وإلى الرسول فقط، وهو شرط للإيمان. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا كان كذلك فالسلطة في النهاية تكون للشريعة، فهي التي تحكم وهي التي ترضي الجميع. سادسا، وإقامة الحدود من القصاص في القتل وفيما دونه، ومن الحدود في الزنا وشرب الخمر والسرقة والحرابة وغيرها. إقامة الحدود وتطبيق الشريعة يحفظ الله تبارك وتعالى بها أمن الأمة. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. حياة يعني حياة حقيقية، يعني حياة آمنة. وكذا بقية الحدود إذا أقيمت على المنهاج الشرعي كان ذلك من أسباب قيام الأمن وشيوعه وانتشاره. فلتحذر الأمة من أن تتساهل في تطبيق شريعتها وإقامة الحدود على الجميع، فإن الله تبارك وتعالى أمر بذلك. ثم نقول سابعا وفي مقابل ذلك، فالقوانين البشرية مهما زينت في أعين الكثيرين ومهما أتت من شرق أو غرب، من أمم متحدة أو غير متحدة، إنما هي قوانين جاهلية ما دامت مخالفة للشريعة الإسلامية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالأنظمة الجاهلية مهما زينت وطنطن بها الإعلام الغربي الكافر لا تقارن بما أكرمنا الله به من شريعة الإسلام الخالدة التي بها يتحقق الأمن والإيمان. وأما قوانين البشر فإنما هي سبب لنشر الانفلات والضياع كما هو مشاهد في العالمين. ثالثا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأصل والشعيرة العظيمة الثابتة المتواترة هي أحد أعمدة الأمن للمجتمع المسلم. واسمع لهذه الآيات التي تتحدث عن ما يجري في بعض الأحيان من التشريد والإخراج من الديار لعباد الله المؤمنين، حيث شرع الله عند ذلك لهم الجهاد في سبيل الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأحد شروط النصر على الأعداء والتمكين في الأرض الذي هو العنوان الأكبر للأمن الحقيقي هذه الشعيرة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعلمون أن خيرية هذه الأمة إنما جاءت بذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأدلة هذه الشعيرة وكلام العلماء حولها كثير، والذي يهمنا أمران: أحدهما علاقته بالإيمان. فنقول ارتباط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيمان واضح من النصوص. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما أمر الله به فهو من الإيمان. وقال عن صفات المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وضده صفات المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وغيرها من الآيات. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف بعد من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وفي حديث أبي ذر عند الترمذي: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. وفي حديث أبي ذر أيضا: أوصاني صلى الله عليه وسلم بخصال الخير، أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو في صحيح الترغيب للعلامة الألباني رحمه الله ورحمة الله. فهذه وغيرها كافية في بيان منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين وارتباطه بالإيمان، فهو أحد شعب الإيمان الكبار التي تذكر مع الإسلام والصلاة والصوم والزكاة، كما في حديث: الإسلام ثمانية، الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. رواه البزار. وقال الألباني حسن لغيره، وهو في صحيح الترغيب برقم 741 742، ويلحظ كيف جعل الأمر بالمعروف سهما مستقلا، والنهي عن المنكر سهما مستقلا، فكأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحال صار ربع الإسلام. أما الأمر الثاني الذي يعنينا فهو أثر تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأهل، فنقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد الأعمدة الكبار للأمن، لأنه يعتبر الحركة العملية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة الأمة، ويبرز أثره الأمن من خلال الأمور التالية: واحد، مع شمولية المعروف المأمور به والمنكر المنهي عنه، ومع شمولية من يقوم بذلك حيث يشمل كل أحد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يتبين أن هذه الشعيرة صمام أمان يحفظ على الأمة دينها ويحميها من كل ما يفسد دينها. ودين الأمة الإسلام شامل لكل نواحي الحياة، فهو لا يختص بالعقيدة والعبادة، بل شامل لكل الجوانب المختلفة، فهو يحفظ الدين والشريعة جميعا. يقول ابن الأخوة في كتابه معالم القربة: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل عمله وعلمه لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة ونسيت الصلاة وشاعت الجهالة وانتشر الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد، وإن لم يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد. فهو يحفظ الضرورات الخمس التي عليها قوام أمن الأمة: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولذا جاء في حديث السفينة مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، جاء في آخره: إذا تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. والهلاك سببه كثرة الخبث والمعاصي. ولذا قالت زينب بنت جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. والهلاك اضمحلال الأمن وانعدامه. إذن تبين لدينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ الدين ويحفظ الشريعة ويحفظ الأخلاق ويحفظ الأمة وإذا حفظت هذه كلها حفظ الأمن على وجهه الحقيقي. وفي مقابل ذلك إذا عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعطلت تلك فزال الأمن من المجتمع. ثانيا وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاحتساب على أهل الزندقة والإلحاح من أصحاب الأفكار الجاهلية من العلمانيين والقوميين الجاهليين والحداثيين وسائر اللادينيين، فإن هؤلاء لا يكون لفكرهم السيء سوق إذا كان في الأمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر واحتساب لهؤلاء واحتساب على هؤلاء. ولهذا يلحظ كراهة هذه الفئات الشديدة لهذه الشعيرة ولمن يقول بها. كثيرا ما تلحظ أن هؤلاء العلمانيين وأذنابهم يسخرون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. لما؟ لأن هؤلاء هم حجر عثرة، حجر عثرة تقف أمام أفكاره وإلحاده المعلن والمبطن الذي ينشرونه بمختلف الوسائل، عن طريق الشعر، عن طريق الرواية، عن طريق القصة، عن طريق المقالة، عن طريق حتى النقد الأدبي، وهكذا تجد مثل هؤلاء ينشرون فكرهم وإلحادهم بهذه الطرق المختلفة. فإذا وجد الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يصبح لهؤلاء سوق. ثالثا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنزول العقوبات الإلهية، فهي سنة من سنن الله، وهي عقوبات متنوعة لا قبل للبشر بها من الفقر والجوع والخوف الذي به يشيع القتل وهتك الأعراض وانتهاب الأموال بغير حق. روى حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم عقابا منه. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وهو في صحيح الترغيب للعلامة الألباني برقم 2313. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابه الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود وابن ماجه وهو في صحيح الترمذي. وفي حديث أبي بكر الصديق الصحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. وهذا لفظ النسائي وهو في صحيح الترمذي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء فتوضأ وما كلم أحدا فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إن الله يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم. رواه ابن ماجه وابن حبان وهو في صحيح الترمذي. وإذا كان كذلك فالأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل عليها العقاب المتنوع من الهلاك والأمراض وغير ذلك، ثم إذا دعت لا يستجاب لها. رابعا إيجاد اليقظة الدائمة في الأمة حين تكون أمة يقوم مجتمع على هذه الشعيرة بحيث تصبح يقظة لكل ما يسد عليها دينها وضروراتها التي دعا إليها الإسلام. وهذا أيها الإخوة يتبين بالمقارنة بين بلد فيه هذه الشعيرة وبلد ليس فيه. إننا نخشى يا أيها الإخوة على بلاد المسلمين أن تكون مثل بلاد أخرى يعمل فيها المنكرات ولا أحد ينكر. نريد بقاء هذه الشعيرة حية في الأمة، لأنها إذا بقيت في الأمة حية صار الكل يقوم بها، الصغير والكبير، على قواعد الإنكار المعروفة. لكن الواجب أن تكون الأمة كلها متحركة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نقول خامسا، وفي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحدث الخلل من وجوه: فشو الكفر والإلحاد والجنة وامتداد الفساد من كل ناحية، لأن الحياة ستسير على ثمن هؤلاء الملحدين وليست على سنة الله القائمة على هذه الشريعة. وأيضا تسليط الطغاة الظالمين على الأمة، لأن هذه من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا كون النفاق والمنافقين يصبحون هم سادة الأمة، لأنهم حينئذ سيخرجون إلى طبعهم، لا أقول من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يرجع هؤلاء المنافقون والعلمانيون إلى طبعهم من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وهذه كما قلنا هي إحدى صفات المنافقين، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وإذا وجد هذا في الأمة فاعلم أن الأمة منكوسة. وأيضا وقوع الهلاك في الأمة كما في حديث السفينة وتسليط أعدائها عليها. رابعا، ومن الأمور التي يتحقق بها مصدر الأمن، يتحقق بها كون الإيمان مصدرا للأمن، الجهاد في سبيل الله. وقد ثبت أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأدلة فضله كثيرة بالكتاب والسنة، فهو أحد شعب الإيمان الكبار. ولذلك أرجو الإخوة الحاضرين والسامعين، أرجو منهم الرجوع إلى صحيح الترغيب والترغيب للألباني الجزء الثاني من صفحة 64 إلى صفحة 160، قرابة 100 صفحة، ترون العجب العجاب في فضل الجهاد في سبيل الله، ونحن سنشير إلى جوانب. لكن من تأمل حال الأمة الإسلامية اليوم وجدها قد نسيت الجهاد في سبيل الله، وصارت تتحدث عنه وكأنه من أمور التاريخ. وفي مقابل ذلك نجد الأعداء من اليهود والنصارى والوثنيين بل والرافضة لا يغفلون عن الإعداد والاستعداد للجهاد، فصارت هذه الأمة ذليلة. وهل هناك دليل أدل على ذلها أكبر مما يقع اليوم على مقدسات المسلمين في فلسطين، وما يقع لأهلها من قتل وتشريد على مسمع العالم كله ومنه العالم المسلم؟ والأدهى من ذلك أن أمة الإسلام لا تفكر بجهاد اليهود، بل ولا تتكلم عن السلام، بل ولا تتكلم إلا عن السلام في الوقت الذي لا يعرف فيه اليهود إلا السلاح والقتال، حتى إنهم سلحوا عامة الشعب من اليهود المستوطنين وغيرهم. ألا إنه ذل ما بعده ذل تعيشه أمة الإسلام، والله المستعان. أما أثر التخلي عن الجهاد في سبيل الله في انفراط الأمن ووقوع الذل، فالتاريخ كله خير شاهد لهذه الأمة أنها كانت في حال جهادها عزيزة، وكانت في حال تركها للجهاد دليلة. فهل نعتبر ونحن نقرأ التاريخ القديم والحديث؟ اسمعوا لهذه الأحاديث. عن أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر. وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد رضي الله عنه. فحمل رجل من المسلمين على صخرة حتى دخل بينهم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله تعالى قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه ما يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوة، هكذا يقول أبو أيوب. فما زال أبو أيوب الأنصاري شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، رواه الترمذي، وقال: حديث غريب صحيح، وهو في صحيح الترمذي. فينظر إلى هذا التفسير لمعنى التهلكة الواردة في هذه الآية، وكيف أن الجهاد يحمي الأمة وتركه يؤدي بها إلى التهلكة. وقال بين مفهوم هذا الحديث وحال الأمة اليوم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود وهو في صحيح الترمذي. وهل الذل إلا أحد أحوال انعدام الأمن أيها الإخوة؟ وهل الذليل أمام أعدائه إلا خائف غير آمن؟ ولأهمية الجهاد في الأمة وأذائها قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، والحديث في صحيح مسلم. وهذا يدل على ارتباط الجهاد بالإيمان وعلى أهميته وأهمية إحيائه في الأمة، بحيث إن الذي لا يجاهد ينبغي له أن يحدث نفسه بالجهاد حتى يسلم من شعبة النفاق. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، رواه أبو داود وابن ماجه وهو أيضا في صحيح الترمذي. وروى الطبراني بإسناد حسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بعذابه. إذن الجهاد في سبيل الله هو أحد الأعمدة التي ترسخ الأمل. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالجهاد في سبيل الله والإعداد له يرهب الأعداء القريبين ويرهب الأعداء البعيدين. ثم نقول خامسا أيضا من الوسائل تربية الأمة على الإيمان، وهنا دور التعليم والأسرة ووسائل الإعلام وفئات المجتمع، وتفصيل ذلك لعله يكون في مناسبة أخرى. أكتفي بهذا لأن هناك بعض المتفرقات لعلها ترد في الأسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الممتلئة تنظيما وفائدة وفصاحة وعلما، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. ثمة بعض الأسئلة نعرضها على عجل لأننا لا ندري يطالع الأخرى على الأخوة، وإن كنا نطمع بالسماع من الشيخ أكثر وأكثر، ولكن سددوا وقاربوا. هذه أسئلة لعل بعضها مر الجواب عليه، نستعرض شيئا منها على عجل. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، أعرف أحد كبار السن ممن عاصروا زمن الجوع والخوف، يدعو الله أن يعيد ذلك الزمن في هذا الوقت الذي فسد فيه الناس وضغوا وفسقوا، ويقول: لن يصلح الناس إلا الجوع، فما حكم ذلك وما نصيحتكم؟
هذا خطأ، وإن كان كلامه له دلالة. نحن نقول ما ندعو بأن الله يعيد إلينا فقرنا، لأن الفقر بئس الضجيع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفقر. لكن هذا الشيخ الكبير فيما أحسبه يقصد معنى، وهو أن كثيرا من الناس ظن أن السعادة الحقيقية إنما هي بالأموال وبالثراء وبالرخاء الاقتصادي، حتى إن بعض الناس صار يصور القضية بهذه الصورة، كأن هذه الأمة تبلغ غاية سعادتها من جميع الوجوه بالرخاء الاقتصادي. والأدهى أن بعض هؤلاء يسعى إلى الرخاء الاقتصادي ولو كان بأي وسيلة، ولو كانت هذه الوسيلة هي دوس الدين بالأقل. يريد الاقتصاد من أي طريق كان. ونحن نعلم أنه في كثير من بلدان العالم الإسلامي قضية اسمها السياحة التي تجذب العملة الصعبة، ومعلوم أن الجزء الأكبر من السياحة لا بد يتخللها الجانب الإفسادي، إما إحياء جاهليات ووثنيات وآثار، أو تجمعات وصداقات أو غير ذلك. ولذا تكلمت بعض الدول العربية بأن من ضرورات السياحة وجود الخمور في الفنادق وتسهيل الزنا، حيث إذا جاء السواح من كل مكان يجدون ما يريدون. انظروا إلى هذا المنطق الأعوج. هل السياحة بإحياء الجاهليات الآثار الجاهلية وبإحياء الوثنيات والأصنام التي كانت عند الجاهليين؟ لا والله. إذن بعض الناس يظن أنه بجمع المال يتحقق الرخاء، ونقول لا، السعادة ليست بالمال ولا بالرخاء الاقتصادي. ولقد كنا قبل زمن فقراء، لكن كنا آمنين وسعداء، ونخشى والله أيها الإخوة مع وجود الرخاء إذا تساهلنا وتخلينا عن ديننا، نخشى والله أن تزول عنا كل هذه الأشياء، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى. الأمن مرتبط بالإيمان، والإيمان ليس في القلب فقط، الإيمان هو إيمان وعبادة وشريعة وأحكام وتطبيق. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، الإيمان والإسلام أركان وأحكام وتطبيقات تشمل جميع شؤون الحياة. فنحن أمام خيارين: إما أن نتمسك بإيماننا ونطبق هذا الإيمان عقيدة وشريعة، فوالله سيكون لنا الرخاء والأمان والاطمئنان والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن نتخلى عن ذلك فوالله لنفقدنها كلها، لأن هذه سنة الله. فما يقوله هذا الشيخ الكبير كأن قلبه يدمى من حالنا والله المستعان.
أحسن الله إليك. هذا السؤال تكرر كثيرا، ولعله جاء في أثناء الكلام ما يجيب عليه، ولكن حتى يكون الجواب أكثر تركيزا للإخوة نعرضه. يقول هو هل ما يصيب إخواننا المسلمين في فلسطين من رعب وخوف وعدم للأمن من جراء بعدهم عن الله تعالى أو هو ابتلاء لهم؟
أحسنت بهذا السؤال، لأن هناك غلطا يقع على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. بعض الناس إذا واحد ابتلي بمرض أو بحادث سيارة قالوا فتشوه يمكن عنده كبير يسويه، يمكن عنده ذنب، أكيد مسوي ذنب، فيفتشون له عن ذنب يكون سببا في وقوع هذا الحال. نقول لا يا أخي، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهل نفتش للأنبياء على ذنوب وكبائر وهم ابتلون؟ وإذا كان الأمثل فالأمثل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتلى المرء على غير دينه. لذلك فهذا منطق صحيح. كذلك أيضا إذا وقع الداء أو مرض في بلد قالوا وقع عليهم لأجل أنهم فيهم كذا وكذا، مثل الحمى المتصدع الذي ابتليت به المنطقة الجنوبية في اليمن وفي جيزان وما حولها. بعض الناس قد يفكر ما الذي صنعه هذا، ومثل الزلزال الذي قد يقع في بعض البلاد ومثل الذي يجري في فلسطين. فنحن نقول لا، لا تربطوا هذا بهذا. نعم هذه قد تكون العقوبات تجري على الفرد وقد تجري على الأمة، لكن إذا وجد الابتلاء في بلد فلا يعني أن هذا البلد فقط هو وحده الذي تخلى عن دينه وغيره باق على دينه، وإنما الأمر ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، قد يكون خيرا لهؤلاء. وبعض البلاد الإسلامية التي ابتليت عادت لدينها ورجعت، وما كانت لترجع لولا أن الله سبحانه وتعالى ابتلاها بهذا الابتلاء. وبعض الناس يكون سائرا في طريق الغواية والله ينعم عليه، فإذا ابتلاه الله ربما كان سببا في توبته. إذن الخلاصة لا نربط هذا بهذا، وإنما نقول إنما يبتلى به أهل فلسطين هو أيضا يبتلى به العالم الإسلامي كله. فأنت مسؤول وتتحمل المسؤولية عما يجري هناك، لأن الدفاع عن هذه الأمة المظلومة واجب على أمة الإسلام واجبا كفائيا. فإذا تركته أثبت، فإن قام به من يكفي سقط على الأرض، وإلا فهل المجاهدون في سبيل الله زمن الصحابة والسلف هل كان ذلك الجهاد بالنسبة لهم هو زوال أمن؟ بعض الناس يتصور أن القتال والجهاد زوال أمن، نقول لا، الجهاد في سبيل الله هو قمة الأمن، لأن الله شرعه حفاظا على الدين، وترك الجهاد في سبيل الله هو الذي يؤدي إلى الخوار وإلى الضعف وإلى الذنة وإلى الذلة وإلى زوال الأمن. إذن هو امتحان لإخواننا ولبقية المسلمين، وقد يجعل الله لهم فيه فرجا ومخرجا. فنسأل الله أن يحيي في قلوبهم الجهاد، وأن يقيم علم الجهاد في هذه الأمة، وأن يذل اليهود وأعوانهم.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال لعلنا نختم به، وكنا لا نريد أن نختم ولكن مراعاة لحال الإخوة، قد يتعجب البعض من وجود الأمن في الدول الكافرة مع استمرارهم على الكفر، فما توجيهكم لذلك؟
أيضا هذا سؤال جيد، وهو من ضمن المتفرقات التي أمامي. هل الغرب وهو كافر آمن؟ أقول كثير من العلمانيين والليبراليين وغيرهم يجعل قدوته الغرب، ويجعل أمن الغرب انموذجا، وهنا لابد من بيان أمرين. أحدهم الفرق بيننا نحن المسلمين وبين الكفار. نحن مسلمون مطالبون بأشياء، والكفار ليس لهم إلا الحياة الدنيا، جنتهم هي الحياة. ولذا فالواحد منهم إذا تصدق أو عمل صالحا يجازيه الله عاجلا في هذه الدنيا. لكن نحن المسلمين لا، سنة الله معنا ليست كسنته مع الكفار. نحن المسلمين ليس لنا خيار في أن نختار الكفر أو طريقة الكافرين. نحن المسلمون اليوم ليس لنا إلا أن نختار إسلامنا وديننا وعقيدتنا فيتحقق لنا الأمن والأمان في الدنيا، أو أن نعرض عن الإيمان وعن الإسلام فليس لنا إلا الضياع، ليس لنا إلا الضياع. وهذا بنص القرآن، قال الله تعالى عنا، لأننا نحن الذين نعرف ذكر ونعرف القرآن ونعرف الإيمان والإسلام والصلاة، قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. فإذا كان كذلك فنحن غير الغرب، الغرب جنته دنيا، نحن لا مسلمون. وإذا كان كذلك فلا خيار لنا، فلو أردنا أن نتخلى عن ديننا لنكون مثل الغرب آمنين لن يتحقق لنا. فهمتم القضية؟ لو أننا تخلينا عن ديننا لن يتحقق لنا الأمن الذي هو مثل الغرب، لأن سنة الله تقتضي زوال الأمن بالنسبة لنا إذا ما تخلينا عن ديننا. هذه واحدة تبين الفرق الكبير بين المسلمين والكفار، فلا قياس. أما الأمر الثاني، فهل فعلا الغرب يعيش في أمان؟ أقول نعم، أمام ظاهري، لكنه في الباطن ليس أمانا. تعالوا إلى أمان مادي وقلق نفسي. لماذا تنتشر الأمراض النفسية عند هؤلاء؟ إذن هذا يدل على أنه عنده الجوانب المادية والإلكترونية في سيارته وفي اتصالاته على أتم ما يكون، لكنه عنده قلق وخواء روحي، وهذا يعيش الكفار. ثانيا، انظر إلى كبار السن عند الغربيين، إذا ضعفت قواه تحولت حياتهم إلى مآسي، وهذا مشاهد في الإخوة. إذن يعيش الإنسان جزءا كبيرا من عمره حياة القلق، نسأل الله السلامة والعافية. والله يا أيها الإخوة إن حياته هناك مآسي، لكن قارن هذا بالشيخ الكبير عندنا، تأتي للشيخ الكبير عمره 70 80 90 سنة، ضعيف، عنده أمراض، تجلس معه أحلى ما تكون الجلسات، كيف حالك يا والد؟ الحمد لله بخير، أنا في نعمة ما بها لنا، ما دمت أذهب إلى المسجد وأصلي الحمد لله، أنا في نعمة كبرى، العيال يجون ويزورون ويجلسون معي الحمد لله. هذه تقارن بذلك الكافر الذي لا يعيش بقية عمره إلا مع كلبه؟ هل هذا هو الأمن الحقيقي الذي نسعى إليه؟ كذلك أيضا نلحظ أنهم يلجؤون كثيرا إلى تغيير جزء من حياتهم عن طريق الخمور وأحيانا المخدرات، مما يدل على قلق النفس. كذلك أيضا انتشار الانتحار، ونشر في مجلة شباب العدد الأخير، ذكروا في بريطانيا في شهر واحد حوالي 140 أو أكثر شاب انتحر وهو يدرس. إذن حياة ظاهرة، تأتي للمدن الكبار مثل نيويورك يقول لك في كل ثانية يحدث فيها قتل، أين الأمن؟ وهل نحن نسعى إلى أن نكون مثل هؤلاء؟ لا والله، إنه أمن خادع يحمل في طياته وبين ثناياه جوانب من القلق وانعدام الأمن.